الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وحد بين المسلمين بكلمة التوحيد وجعلها شعارا للموحدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. فلازلنا في ذكر أسباب الافتراق والاختلاف التي تستنبط من تبويبات إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قد ذكرنا في محاضرات ماضية بعض الأسباب، اليوم نبدأ السبب الواحد والعشرين. السبب الواحد والعشرين من هذه الأسباب ترك الإهداء أو عدم قبول الهدايا. فهذا السبب من أسباب نفرة القلوب واستوحاش الصدور، ولهذا حث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الإهداء، فقال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. هذا الحديث الذي رواه البخاري من أظهر الأدلة على أن الإهداء من أسباب الوفاق، وأن ترك الإهداء من أسباب الجفاء والافتراق. وحث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على قبول الهدية ولو كانت هذه الهدية صغيرة محتقرة في نظر الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. هذا بالنسبة للوليمة. ثم قال: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع فلقبلت. ذراع أو كراع لقبلت. ومعلوم أن الكراعين عند الناس شيء يسير، شيء غير مقبول حتى في بعض الأعراف، لكن هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في كتاب الهبة، قال: باب القليل من الهبة، لكي يرشدنا رحمه الله إلى أهمية قبول الهدية وأن ترك ذلك من أسباب الاختلاف. وقد اختلى الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة من بعدهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يردون الهدايا، لا سيما الهدايا التي نص الشارع على أنها لا ترد. فقد قال عزرة ابن ثابت الأنصاري: دخلت على ثمامة بن عبد الله فناولني طيبا وحدثني قال. تأملوا الآن أن تبع التابعي يعطيه التابعي طيبا، ويحدث قال: وحدثني قال: كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. أورده البخاري تحت باب لا يرد من الهدية، باب ما لا يرد من الهدية. إذن هذا سبب وجيه، الإهداء وقبول الهدايا سبب عظيم من أسباب تقوية الصلاة بين المسلمين، وردها وعدم قبولها وترك الإهداء سبب عظيم من أسباب التفرقة بين المسلمين. وحث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على المنيحة ورغب فيها، والمنيحة نوع إهداء، بل هو إهداء عظيم يجعل الممنوح له يكون شاكرا للمانح أبدا ما دام يرى المنيحة. ما دام يرى المنيحة. المقصود بهذا تقوية الصلة بين المانح والممنوح له بهذه المنيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة. نعم المنيحة يعني من أحسن العطايا، هذا في زمانه. قال: والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. فهذا الحديث يدلنا على أن المنائح وهي العطايا التي تعطى، الهدايا التي توهب، إذا كانت على صورة هبة باقية العين منتفعة من منفعتها كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بقوله: نعمة، بينك وبين الإنسان شيء، أعطه هدية تبقى معه، قلم، ساعة، بينك وبين جارك شيء، أعطه منيحة تبقى عنده ينتفع بها، لأن بقاء ذلك يجعله يتذكر المانح ويتذكر إحسانه إليه. ومما يزيد من الأخوة الإسلامية ترابطا ويقوي اللحمة الاجتماعية تماسكا أن يثيب المهدى له في مقابل الهدية. إذا أعطاك إنسان هدية فلا تكن جافيا، اقبله، وإذا قبلته لا تكن سلبيا، اهدي في مقابل الهدية. وهذا معنى الإثابة. ولا ريب أن الإنسان إذا أعطي هدية ثم هو في مقابل الهدية أهدى، أن ذلك من أسباب تقوية المجتمعات وبقائها متآلفة متحاببة. أورد البخاري رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ومعنى يثيب عليها أي أنه يعطي الجزاء في مقابلها أو الثواب في مقابلها. لذلك أورد البخاري هذا الحديث تحت باب المكافأة في الهبة، باب المكافأة في الهبة. بل كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا المشركين. لماذا يقبل هدايا المشركين؟ قال العلماء: لأن في ذلك ميلا لقلوبهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقبول الهدية من المشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المقصود من ذلك؟ قال العلماء: رجاء تليين قلوبهم وتأليف نفوسهم، فكان لا يرد هداياهم. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية من المشركين. هذا أمر عظيم يا إخوان. وكان عليه الصلاة والسلام يهدي للمشركين أيضا. قد يقول قائل: لماذا يهدي للكافر أو يهدي للمشرك؟ تمييلا لقلوبهم وترغيبا لهم في دين الله عز وجل، أو ردا لكيدهم، أو تخفيفا من عداوتهم. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب الهدية للمشرك، باب الهدية للمشركين، أي بأي نية يهدي ولماذا يهدي. فالهدية أيها الإخوة أثرها عظيم، تذهب وغر الصدر وتشرح النفس وتقوي الصلة. ومن المهم التنبه على أن الهبة إذا كانت بغرض الرشوة أو لمن هو في مكان المسؤولية أو لتسهيل معاملة وهدايا العمال أو لأجل التباهي، فإن تلكم الهدايا ترد. نقول الأصل في الهدايا أنها لا ترد، لكن الهدايا التي تقدم لأجل هذه المعاني الفاسدة يجب ردها وعدم قبولها، لأن في ذلك إفسادا للمجتمعات. يصبح الرجل ما يمشي المعاملة إلا أن تأتيه الهدية، يصبح الرجل لا يعمل بجد إلا أن يعرف أنه سيهدى له. فهذه الهدايا يجب ردها، لأن المراد من ورائها ليس مقصدا شرعيا ولا فيها تقوية للترابط الاجتماعي، بل فيها قطع لصلات المجتمع. والمراد من هذه الهدايا السيئة المقاصد الوصول إلى باطل أو وصول إلى الحق بطريق باطل، وهذا كله مردود. لهذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه لمن يهدي لنا ونحن في العمل. ولذلك بوب البخاري بابا عظيما يدخل تحته ما ذكرته كله، قال: باب رد الهدي، باب من لم يقبل الهدية لعلة، باب من لم يقبل الهدية لعلة، وأورد تحته حديثا. السبب الثاني والعشرون، السبب الثاني والعشرين من أسباب الافتراق والاختلاف في الأمة عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم. فإن المؤلف قلبه إذا لم يعطى يزداد نفرة، بل إن عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيء من متاع الدنيا من الأسباب الجسيمة التي تؤدي إلى نفرة قلوبهم وبعدها عن المجتمعات وركونها إلى بعض الزوايا والتحزبات والمؤامرات عياذا بالله تبارك وتعالى. بل ربما يكون ممن يكون مع المتآلبين. ولهذا ينبغي لمن أعطاه الله جل وعلا مسؤولية، ولمن أعطى الله جل وعلا له مكانة، أن يهدي للمؤلفة قلوبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. وبوب عليه البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة. وجاء إليه رجل وقال له: يا رسول الله، إنك تعطي فلانا وفلانا وفلانا، يعني به أناسا كانوا من صناديد الكفر وتوهم أسلموا، وتدعنا ونحن سبقنا إلى الإسلام. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة: إني لأعطي أناسا أؤلف قلوبهم وأكل أناسا إلى إيمانهم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في موضع الحكم، في موضع الحاكم، يعطي المؤلفة قلوبهم. وقال مجاهد رحمه الله يبين سبب إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم الخمسة من المغنم، قال: يتألفهم بالعطية. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم؟ فقال له رجل: ما عدلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوم يمرقون من الدين. لأن الذي يعترض على الحاكم في عطيته هو لا ينظر إلا إلى شيء واحد: ليش ما أعطى فلان ما أعطاني؟ لا يعرف نظرة ولي الأمر الواسعة. لذلك يقول العلماء رحمهم الله: نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. فإذا ينبغي للإنسان إذا رأى أخا له ضعيفا في الاستقامة، ضعيفا في الدين، لتوه أسلم، يعطى شيء من المال حتى نقوي صلته الإيمانية، نقوي أخوته الدينية، نثبته، نربط قل على قلبه، فهذا من أسباب التآلف، وعكسه من أسباب التنافر. السبب الثالث والعشرون: عدم التسوية في الحقوق العامة. السبب الثالث والعشرون: عدم التسوية في الحقوق العامة. الأصل في ولي الأمر والحاكم ومن له منصب وولاية أنه يساوي في العطية بين من تحت يده في الحقوق العامة، ولا يميز إلا لعلة. حتى الأب في بيته والأخ في عطاياه لإخوته والإنسان في عطياته لجيرانه، الأصل أنه يسوي بينه ولا يميز إلا لمقصد. فإن عدم التسوية في الحقوق العامة مطلقا سبب من أسباب نفور القلوب وإنشاء التحزبات على ولي الأمر وإنشاء التحزبات بين المجتمعات ووجود الخصومات. ولو أن ولي الأمر أو الحاكم أو المسؤول أو ولي الأمر في البيت عامل الكل بالتسوية في الحقوق العامة لكان ذلك أدعى إلى اجتماعهم عليه وعدم نفورهم عنه. ومن جملة هذه الحقوق العامة التي يذكرها العلماء: حق التعليم، حق المسكن، حق الرعاية الصحية ونحو ذلك. وهذا مشاهد ولله الحمد في هذه الدولة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يديم أمنها واجتماعها والفتح ومحبتها. فنرى أنهم يسوون في الأعطيات للمواطنين، وفي التعليم الحقوق متساوية للمواطنين، وهكذا في حقوق الرعاية الصحية. ويدخل فيه في الحقوق العامة أن ذمة المسلمين وجوارهم أن ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. هذه أيضا من الحقوق العامة التي حث الشارع عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري رحمه الله. وهنا لا بد من التنبيه أن الحقوق العامة إذا أراد ولي الأمر أن يميز إنسانا فيها لعلة أن يعلم الناس سبب تمييزه حتى لا يصبح في قلوبهم شيء، لا بد إذن من الاستئذان فيها أو بيان العلة إذا أراد أن يتجاوز أحدا لعلة أو سبب. ومما يدل على هذا المعنى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وهذا فيه دلالة أن من طلب الشيء يعطى مباشرة، مو يعطى من اليمين. واحد طلب ما يعطيه إياه، بعدين هذا الذي أخذ الشراب هو يعطيه إلى من على يمينه. قال: أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ. وفي بعض الروايات تصريح: وعن يساره أبو بكر. هذا من الحقوق العامة تقديم اليمين، هذا من الحقوق العامة تقديم اليمين سواء كان صغيرا أو كبيرا. وهذا يرفع عندنا إشكالات كثيرة. بعض الناس إذا جاء في مسائل التي تكون فيها اليمين مقدم يقول: كبر كبر. لا، ما دام حق اليمين، إذا تعارض حق اليمين مع الكبر فحق اليمين مقدم، لكن بشرط أن يكون هنا الحق لليمين، لأن بعض الناس يظن أن كل شيء فيه حق اليمين. هذا غلط، هذا ليس بصواب. فيقول سهل رضي الله عنه: وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. والغلام عند فقه فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنت شارب وأنا بشرب بعدك مباشرة، وهذا حقي ما تنازل. هذا فقه. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال بعض العلماء: تله كالمنكر، وقال بعض العلماء: تله كالمبين إلى أنه موفق إذ لم يؤثر حقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ إذن هذه مسائل مهمة. التسوية تريد أن صلة أولادك يتقوى، صلة تتقوى في البيت عندك، ساوي في العطية. تريد أن العمال عندك في المحل يجتهدون وتتقوى بينهم الصلات، ساوي في العطيات. تريد أن جيرانك يحبونك، ساوي بينهم في العطايا، إلا لمزية، كان يكون أحد الجيران قريبك وأيضا جارك، كان يكون أحد الأبناء يحتاج إلى عون أكثر من غيرهم، فحينئذ تميزه فتبين للآخرين سبب تمييزك إياه. السبب الرابع والعشرون من أسباب الافتراق والاختلاف: عدم صون أهل الذمة والعهد. يعني إذا وجد في ديار المسلمين كحالنا في الكويت الآن، في ناس يأتون بعهد أمان، تأشيرة في هذا الزمان يعتبر عهد أمان، تأشيرة لما يعطى للإنسان، تأشيرة الدخول، تأشيرة الزيارة، الإقامة، هذا معناها عهد أمان. فإذا أعطي ولو كان كافرا، فأعطي له العهد وأعطي له الأمان، فلا يجوز حينئذ الغدر، بل إن عدم الصون أهل العهد وأهل الذمة في عهودهم وذممهم سبب من أسباب تفرق المسلمين وتحزبهم. ويحصل وما يحصل من الغدر في حق أهل الذمة والعهد والأمان هذا مشاهد اليوم، وفيها تفرقة للمجتمعات. تجد أن أحد المفسدين في الأرض يقتل المعاهدين. ليش تقتلهم؟ قال: مو أنا اللي عاهدتهم. طيب يا أخي، أما تعلم أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لا، هذا ما أعترف فيه، ركب رأسه. ثم أفسد في الأرض وفجر، قتل أهل الذمة، قتل أهل العهد، أهل الأمان. ما الذي يحصل؟ يحصل هناك تفرقة في المجتمع. بعض الناس قد يقفون بحسن نية أو بسوء نية مع هذا المفسد، وبعض الناس يقفون ضده، فيتشيع قوم لهؤلاء المفسدين ويتشيعون آخرون على هؤلاء المفسدين، فتحصل الفرقة في مجتمعات المسلمين بسبب عدم صون أهل الذمة. ولذلك يذهب بعض المسلمين، بعض الطوائف المسلمين، لنصرة المظلوم الذمي، وطائفة أخرى يكونون ممن ضيع حقهم، فيصبح المسلمين في اختلاف وتنافر. ولهذا جاءت الوصايا بأهل الذمة، بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي بهم. وبين عليه الصلاة والسلام إثم من قتل معاهدا بغير جرم، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني ما رح يشم، يرح يعني يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها، ريح الجنة، توجد من مسيرة 40 عاما. وهنا أسألكم سؤالا: إذا كان هذا حال من يقتل أهل الذمة أو أهل العهد أو أهل الأمان من الكفار، فكيف بمن يقتل ويفجر المسلمين ويفسد في الأرض؟ ماذا يكون حاله؟ هذا أشد. ولهذا حرم الإسلام الغدر مطلقا. أسألكم سؤال، هل يوجد أحد أشد إيقاعا للتعذيب والضرر على المسلمين من كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوقعوا جميع أنواع الأضرار على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى كان آخر هذه الأنواع أن هموا بإيش؟ بقتله، صح ولا لا؟ فأوحى الله عز وجل إليه بما أرادوا، أوحى الله إليه بما أرادوا وأمره بالهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أفضل وأروع مثال في النهي عن الغدر. هؤلاء ضربوا، سبوا، شتموا، قاطعوا، ضربوا أصحابه، قتلوا أصحابه، هجروا أصحابه، في الأخير يريدون قتله، ومع ذلك ما قال والله فرصة، ما دام الله أمرني بالهجرة خلنا أهجر، أجمع فلوسهم والأمانات اللي هم أعطوني إياها كلها، حط على ناقتي وأسافر، لا من درى ولا من شاف، لأن الغدر ليس من سمات أهل الإسلام، فضلا عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. حرم الإسلام الغدر، وهؤلاء المفسدين في الأرض يدخلون إلى بلاد المسلمين، ومجرد الدخول هذا عهد أمان، يدخل بعهد أمان ثم يفسد في الأرض. بل أقول لكم شيئا يجب أن ننتبه إلى هذا الشيء، من دخل من المسلمين إلى بلاد الكفار بتأشيرة أمان أو بتأشيرة عمل أو بأي نوع مما يدل على أنه معطوه الأمان، لا يجوز له أن يغدر فيهم، لا يجوز له أن يغدر فيهم أو أن يقتلهم، ولو كانوا حربيين، ولو كانوا إيش؟ حربيين، ما هم أهل العهد ولا، لكن أنت اللي عاهدتهم، أنت اللي رحت لهم، ما يجوز أن تغدر فيهم ولو كانوا حربيين. فحال الذاهب إلى بلاد الكفار المحاربين بعهد أمان حاله كحال الرسل الذين كان يرسلهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لهم أن يتصرفوا في تلك البلاد بأي غدر. حرم الإسلام الغدر بجميع أنواعه، ولو كان مع أهل الذمة والعهد والأمان، الغدر كان أشد، فإن الغدر ليس من خصال أهل الإسلام، وذلك لأن الغدر ينتج في المجتمعات الافتراق، ويوجد الخوف الشديد والشقاق، ويذهب الأمن والوفاق، فكل يخاف أن يغدر به. إذا جاء إنسان وغدر ببعض المسلمين، الآخرين كلهم سيخافون، يقع بينهم فرق ونزاع، وكل لا يأمن على نفسه. ولا ريب في معلومية إثم من عاهد ثم غدر. قال البخاري: باب إثم من عاهد ثم غدر. يضع له باب. ثم أورد فيه حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب، يوم القيامة يعرف به. في غير البخاري: هذه غدرة فلان ابن فلان، مكتوب على لواءه، على العلم ماله. وفي بعض الروايات قال: ينصب عند استه. ليش ينصب عند استه؟ هذه نكتة لطيفة من نكات العلم. قال بعض العلماء: لأنه، قال بعض مشايخنا: لأنه يخرج الفسوة من استه غدرا لا يريد أن يلتفت إليه أحد، فهو غدر بهذه الطريقة فاستحق ذلك. يا إخواني، هذا إثم عظيم، وهو سبب من أسباب تفرقة المسلمين. ولذلك يجب التنبه إلى الغادرين وغلق الباب عليهم لتفرقة مجتمعات المسلمين، وأن نكون يدا واحدة ضدهم. السبب الخامس والعشرون من أسباب الافتراق والاختلاف: التنافس على الدنيا. فوالله ما من سبب إلا وهذا السبب له وجه وذكر فيه. من أعظم الأسباب المؤدية إلى النزاع وأنتم ترون اليوم الأخ قاطع أخاه، ترون النزاع بين الأبناء، ترون النزاع بين الأخوات، ترون النزاع بين الأعمام، ترون النزاع بين الجيران، ترون النزاع بين أصحاب المهنة الواحدة في المكان الواحد. هذا يريد التقدم وهذا يريد التقدم، ما هو السبب؟ تنافس على الدنيا. فإن التنافس على الدنيا من الأسباب المؤدية للتنازع والمنشئة للتحزب، وهو مشاهد في العيان، مدرك في وقائع الأيام. ولهذا أيها الإخوة قال عليه الصلاة والسلام محذرا، مو محذرا لنا فقط، لا، محذرا خيرة الخلق بعده من التنافس على الدنيا، يحذر أصحابه تلامذته. فكيف بنا نحن؟ قال عليه الصلاة والسلام وإني قد أعطيت مفاتيح، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا. إذن الصحابة لن يقع منهم الشرك. وإني ما والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الشرك. الله أعلم أنهم سيثبتوا ويقاتلون المرتدين، إذن يخاف عليهم من ماذا؟ قال ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، أخاف تنافسون على الدنيا. فهذا سبب عظيم أيها الإخوة. وكم من إنسان يقطع الصلة بإنسان لأجل دنيا، لأجل منصب، لأجل موقف سيارة. حتى بعض الناس، أحد الناس اتصل علي قال إن أخي يقول أنا لا أريد أن أرى وجهك، وإذا رأيت وجهك في أي مكان سأتفل عليك، ماذا أفعل؟ قلت له لعلك فعلت شيء أغضب أخاك، اذهب إليه واستسمح منه. قال رحت لعشرين مرة وجبت لفلان وفلان وفلان، طيب وش المشكلة؟ هل هي مشكلة دينية؟ لا. ما هي المشكلة؟ المشكلة دنيوية. سبحان الله، على الدنيا، على الدنيا هذه القطيعة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فما الذي سيترتب بعد هذا الصمم والعمى الذي يكون بين القاطعين؟ السبب السادس والعشرون من أسباب التفرق والاختلاف السؤال عن أشياء تجلب الاختلاف، السؤال عن أشياء تجلب الاختلاف. تلقى ناس جالسين في ديوانية، عوام ولا مستقيمين، يدخل بينهم واحد يسأل سؤال كأن الشيطان أعوذ بالله، هذا يقول لا، هذا يقول إيه، لا إيه، سب وشتم وضرب، قاموا كلهم بسبب سؤال واحد. يدخل إنسان بين طلاب العلم فيسأل سؤال يوقع بينهم العداوة والبغضة. ولهذا يحذر الإنسان من الأسئلة المفرقة، أسميها الأسئلة المفرقة، وإنما يسأل طالب العلم عن الأسئلة الجامعة للمسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. فكون السؤال عن أشياء تجلب الاختلاف هذا كثير، ولو تأملنا في ذلك لوجدناه منتشرا جدا. حتى قال علي رضي الله عنه لو سكت الجاهل لما وجد الاختلاف، وينقل عنه العلم نقطة كثرها الجاهلون. المقصود بالعلم هنا علم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم مطلقا، كثرها الجاهلون بأسئلتهم، بتعليلاتهم السوفسطائية، باختلافاتهم. فهناك طوائف وجدت بسبب أسئلة سألوها لبعض العلماء. جاء رجل، والحسن البصري الإمام من أئمة التابعين في الكوفة، من أشهر الفقهاء والعلماء في زمن التابعين في البصرة والتلاميذ حوله. جاء رجل فسأله عن من ارتكب كبيرة، هل هو مسلم أو كافر؟ فسكت الإمام يريد أن يتأمل في هذا السؤال الذي لم يسبق أن سئله أحد. بلغتنا العامية قام فز واحد من الطلاب، قال: أما أنا فأقول ليس بمسلم ولا كافر. تحجب الحسن البصري: وش الجواب هذا؟ الناس يا إما مسلمين يا إما كفار، منين جبت هذا؟ قال: قم لا تجلس، تأتي بشيء مبتدع محدث في الجواب، لا تجلس في حلقتي. فقام واصل بن عطاء الغزال من مجلس الإمام الحسن البصري إلى ناحية مسجد الكوفة وجلس إليه ناس، فكان نشأة المعتزلة. من سؤال يا إخوان، من سؤال. ولو تأملنا في نشوء الفرق لوجدنا كل ذلك كذلك. ولذلك ما ينبغي التنطع في أسئلة لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، ولا ينبغي السؤال عن شيء لم يقع بعد، فإن ذلك أيضا من أسباب التفرقة. بعض الناس يجي يدخل في حلقة علم يسأل الشيخ: يا شيخ، الأعمال ركن ولا شرط للعمل؟ فربما أن الشيخ يكون متعب، أو يكون الشيخ يظن أن الموجودين يفهمون كلامه فيقول إن الأعمال شرط، أو يقول الأعمال ركن، فيختلف الطلاب فيما بينهم بسبب السؤال. ولو أن هذا السائل ما سأل هذا السؤال وإنما قال: ما منزلة الأعمال من الإيمان؟ لقال الشيخ: الأعمال من الإيمان. لا يتصور وجود إيمان بلا عمل، إما عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. فهذه مسألة مهمة. لذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن نسأل أسئلة نوقع المسلمين في حرج واختلاف، ولا نوقع طلبة العلم في أسئلة عياذا بالله تفرق الحال الاجتماعية. وهناك نسأل الله السلامة والعافية، قد يندس بعض الناس لإيجاد أسئلة مفرقة من مخابرات. لا تظن أن الأمر هين، والله لا تستبعد أن يكون وراء مخابرات صهيونية ومخابرات غربية وشرقية. ليش؟ لأنهم يعلموا أن هؤلاء على الحق، والحق يسود بنفسه، ولا طريق إلى منعه إلا بتفرقة أهله. لذلك يسعون جاهدين ليعملوا هذا المعول في الهدم. فالحق لا يقوم إلا بأهله، وإذا تفرق أهله بقي الحق في أفراد أو في قلة، وحينئذ لا يكون له نظارة. ولهذا أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، حتى فرغ من الآية كلها. السبب 27 من أسباب الافتراق والاختلاف بين المسلمين إشاعة الفاحشة. وهذا السبب من أسباب تحزباتهم، فإن الفاحشة إذا أشيعت يصبح الناس ثلاثة أقوام، كما ذكر الله عن قوم أهل السبت: قوم يشيعونها وقوم ينكرونها وقوم يسكتون عنها، فصار أهل البلد ثلاث طوائف. ولهذا ينبغي على من له الأمر والنهي أن يمنع إشاعة الفاحشة بأي طريقة كانت. ولما تولى المنافقون في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إشاعة الفاحشة كذبا في حق أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، أصبح الناس كم قسم؟ ثلاثة أقسام كما ذكر الله في القرآن. أصبح الناس تفرق، أصبحوا ثلاثة أقسام وحزبوا إلى فئات. المؤمنون الذين تيقنوا صون عرض رسول الله وهم الأكثر، وهم الأكثر. حتى قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب: أو ما سمعت الناس ماذا يقولون؟ فقال أبو أيوب لها: أرأيت لو كنت مكانها أن كنت تفعلين؟ قالت: لا والله. فقال أبو أيوب: فوالله إن عائشة خير منك. تأملوا كيف القياس اللي عندهم، يعلمون أن إيمان عائشة أعظم من إيمان زوجة أبي أيوب. ثم الصنف الثاني قوم من ضعاف الإيمان أو ممن ابتلاهم الله عز وجل بهذه الفتنة، فدخل في قلوبهم الشك والريب في هذه القضية بعينها. القسم الثالث المنافقون الذين كانوا وقودا لهذه الفتنة، فأصبحوا يشيعونها ويكررونها وتلوك ألسنتهم بها غير مراعين حرمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها، ولا مبالين بالتثبت في قضيتها. وهذا حتى اليوم يقوم بعض من لا خلاق لهم فيتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة التي برأها الله من فوق سبع سماوات بنص القرآن، فيفرق أهل الكويت ويريد تفرقة كلمتهم، فيصبح ناس يدافعون عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها أمهم وحق لهم ذلك، وأناس يقفون مع هذا المفرق وأناس يسكتون. فإذا إشاعة الفاحشة من أسباب تفرقة المسلمين، ولهذا لا ينبغي ترك المفسدين يشيعون الفاحشة بين المؤمنين. الثامن والعشرون السخرية بالمسلمين والاستهزاء واستهزاء بعضهم ببعض، هذه من أسباب تفرقة المسلمين. وهذا أمر معروف لأنه يسبب شحن القلوب بالبغض ويوقع النفوس في النفرة وينتج عن الافتراق والتحزب، فكيف إذا انضاف إلى السخرية والاستهزاء اللمز واللمز؟ كيف إذا انضاف إلى السخرية والاستهزاء الظن السيء والتحسس والغيبة؟ يدخل على مجموعة من الناس وفي قلبه ظن سيء عليهم ويتحسس منهم، يجي عند فلان بس يبيه شنو يقول، ويضحك بفلان ليعلم فلان ماذا يقول، ثم ينقل هذا فيصبح تفرقة بين المسلمين. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه الأمور محرمة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. التاسع والعشرون من أسباب التفرقة بين المسلمين، النجوى والتناجي ووجود الجلسات السرية والحلقات المغلقة بدون إذن ولي الأمر. فإن النجوى بين اثنين يغر صدر الثالث والرابع، ووجود الجلسات السرية بدون علم ولي الأمر هذا يوجد عياذا بالله الانحياز والتحزب والتآمر، فكل ذلك سبب لنشوء الافتراء ووجود التحزب. فإنه إذا كان حقا فلا ينبغي أن يكون سرا. الحق ليش تسره؟ هو شيء يخصك، هذا شيء ما في مشكلة أنك تخص فيه أحد، لكن ما دام أنه شيء عام لماذا تخص؟ ولهذا أيها الإخوة يقول العلماء إن الله جل وعلا نهى عن النجوى وهو بين اثنين، فكيف إذا كان التناجي بين جماعة ضد الدولة، أو كان التناجي بين جماعة وحزب ضد عموم المسلمين؟ هذا أشد وأشد. يقول الله جل وعلا يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يريد أن يدخل الحزن على المؤمنين. فالتناجي هذه مصيبة تؤدي إلى إدخال الشيطان الحزن على قلوب المسلمين. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الحديث رواه البخاري وهو في صحيح الإمام مسلم. الثلاثون وهو السبب الأخير في هذه المحاضرة عدم إعطاء حق الطريق، فإن ذلك من أسباب وقوع النفرة بين المسلمين. الطريق معلوم أنه يريده كثير من الناس، فأنت في الطريق إذا ما أعطيت حق الطريق تمشي وتأخذ الحارتين، تجد من يأتي ويسبك ويتفل عليك فيصبح بينك وبين رد وبغضاء. أنت تأتي وتوقف سيارتك بمكان لا تعطي الطريق حقه، تغلق على المسلمين، فيأتي آخر ويسبك ويشتمك ويصبح هناك بغضاء. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحث على إعطاء الطريق حقه، بل حث على عدم الجلوس على الطريق، وإن كان ولا بد فلا بد مع أداء الحقوق. فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات. هذا ينبغي الإنسان أن لا يوقف سيارته في مكان في طريق يغلق على الناس طريقهم. قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، هذه دكتنا جلستنا أمام الدار وين نجلس؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، هذه واحدة، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أيضا إذا أعطى الإنسان حق الطريق ذلك يزيد الألفة والمحبة بين المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يديم ألفتنا واجتماعنا، وأن يحفظ هذه البلدة المباركة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين رخاء سخاء. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.